الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللائق الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فهذا الكلام في التنبيه الرابع وهي نسبة القاعدة لا ضرر إلى أدلة الأحكام الأولية، وقلنا أن الأعلام توجهوا إلى أنه قاعدة لا ضرر مع بقية الأحكام أدلة الأحكام الأولية هناك عموم وخصوص من وجه في موضع الالتقاء والاجتماع أيها الذي يقدم، فقالوا بتقديم قاعدة لا ضرر، ولكنه يعني لا يراعوا الأحكام الواردة في باب التعارض عند موضع الاجتماع، لذلك ذهبوا إلى أنه تقديم لا ضرر. أما لماذا تقدم لا ضرر؟ لماذا تقدم لا ضرر ولماذا تتقدم على أدلة الأحكام الأولية؟ فاختلفوا العمدة في الحلول التي ذكرها الأعلام. الحد الأول الذي ذكرناه بالأمس وهو أنه لو كان التقديم لأدلة الأحكام الأولية لما بقي مورد لقاعدة لا ضرر، وقواعد لا ضرر قاعدة لا ضرر دائما هي في مقابل الأحكام الأولية التي يكون وجوبها ضرري، فلذلك حينئذ بعد ما يكون مورد لها على الأطلاق ويؤدي إلى إلغاء هذه القاعدة. أما إذا قدمنا لا ضرر لا، أدلة الأحكام الأولية يمكن أن تنطبق في موارد عدم الضرر. هذا الحل الأول وهو حل يعني مقبول ويقبله الأعلام. الحل الثاني وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه، وصاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول نحن لا نلاحظ باب التعارض ومرجحاته، لكن نقول أو الحل الثاني هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. يعني إذا نجد التسلسل التاريخي، الحل الثاني هو الشيخ الأعظم ذهب إليه على أساس أن قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية كأدلة لزوم العاقد وسلطة المال عن العقود وسلطة الناس على أموالهم ووجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع إلى حكم جر وغيرها من التي تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، والحكومة نتيجتها نتيجة التخصيص فتؤدي إلى تخصيص تلك الأحكام. والحكومة يعني الحكومة في رؤيتها وفي فرقها عن التخصيص هي في طريقة معالجة الدليل مع الدليل الآخر. يعني لما أنا أجي أقول أكرم الناس ثم أجي أقول لا تكرم زيدا، هنا نلاحظ لا تكرم زيدا لا تكرم زيدا الحكم. لسا كان أكو حكم سابق اسمه أكرم زيدا أو لا ما أكو، قد ما أكو حكم اسمه أكرم الناس، ما أكو حكم اسمه أكرم من في المسجد. لما أجي لا تكرم زيدا قالوا التخصيص هو حكم جديد مناف لحكم العام، ولا قد لا يكون له نظر إلى الحكم العام. يعني مرة أقول أكرم العلماء وأجي أقول بعدين لا تكرم زيدا العالم، فلما يجي العرف اللغوي والعرف والناس يريدون يجمعون بين الدليلين يرون أن الدليل الثاني قرينة على المراد من الدليل الأول، وأن ذلك العموم السابق وهو أكرم الناس أو أكرم من في المسجد هذا العموم السابق ليس هو المراد الجدي، وإنما المراد الجدي هو شنو؟ هو أكرم الناس ما عدا زيد. لكن إذا ما عندي أكرم، إذا واحد مين يدري أكو عموم أصلا وإجي قدامه لا تكرم زيدا العالم ما أكرم، هسا إكرام الآخرين مستحب لو واجب مسكوت عن ماذا، بس لا تكرم زيدا العالم هي بحد حكم، يعني سواء وجد العام أو لم يوجد لا تكرم زيدا هي بحد ذاتها حكم عادي ما في شيء. العرف لما يجمع بينها وقد علم بالعام وعند علم بالعام يجمع بينهما فيكون ماذا؟ يعني مو دائما الخاص لما يجي يقول ذلك العام الذي ذكرته هذا خاص له. لا ما يجي مثل ما في كثير من الروايات يكون العام ورد على لسان إمام ثم يجي التخصيص على لسان إمام آخر، تخصيص المنفصل. زين التخصيص المنفصل ما له علاقة، أكو قيد حطه، أكو قيد موجود في هذه الرواية وتلك الرواية عامة. لما نأتي ونجمع بين هاتين الروايتين نحمل العام على الخاص. فلذلك كل هذا هو الجمع العرفي، الجمع العرفي بينهما. لكن الخاص ليس من الضرورة أن يكون ناظرا إلى العام، الخاص هو حكم مستقل. إذا ماكو عام همت هذا حكم مستقل، هذا ما حكم مستقل. أعتق رقبة مؤمنة، أعتق، روح أدور على مؤمن أعتقه، سواء كان أكو أعتق رقبة أو ما أكو، يعني ما له علاقة بأعتق رقبة. بس لما أنا يجي شفت أكو أعتق رقبة وأكو أعتق رقبة المؤمنة، حين أجي أجمع بيناتهم أقول يجب أعتق رقبة المؤمنة. هذا في مقام الجمع بين العام والخاص، لا يسمون شو يسمون جمع عرفي، العام والخاص، المطلق والمقيد وهكذا. الحكومة لا، الحكومة الدليل الحاكم له نظر إلى ذلك الدليل المحكوم، بحيث إذا ماكو دليل محكوم الدليل الحاكم يبقى واحدة شيل منه. يعني لما نجي يقول الطواف بالبيت صلاة، الطواف في البيت صلاة، لو ماكو صلاة أصلا وماكو حكم صلاة ولا نعرف الصلاة شنو هي ولا نعرف شراء الصلاة ولا نعرف وجوب صلاة ولا أحكام صلاة، تيجي تقول خب طواف بيت صلاة يعني شنو؟ هذا معناه نظر، معناه أن الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم وريد يتصرف به، بس عنده نظر إلى الدليل المحكوم، بحيث إذا ما في دليل محكوم بعد الدليل الحاكم ما له قيمة أصلا، لا يفهم منه شيء. هذا معنى الحكومة. فلذلك أكو فرق بين الحكومة والتخصيص. التخصيص الدليل الخاص في مقام الجمع العرفي بينه وبين العام، نحمل العام على الخاص، وإلا الخاص هو حكم مستقل، وجد العام أو لم يوجد ما رح نفقد أثره، يبقى أثره موجود. أعتق رقبة المؤمنة هذا موجود أثره، أكو أعتق رقبة لو ماكو أعتق رقبة. أما عندما نقول في الحكومة، الحكومة لها نظر، الحكومة لها حاط قبالها الدليل المحكوم ويريد أن يتصرف في الدليل المحكوم بنحو ما. لذلك هذا الفرق، وإن كان النتيجة هي التخصيص، النتيجة هي نتيجة التخصيص في بعض الأحيان. لا ربا بين الوالد وولده، هو تخصيص لحرمة الربا، الربا حرام إلا في بين الوالد وولده، تخصيص. فالنتيجة نتيجة التخصيص، لكنه مو من خلال طريقة التخصيص المتعارفة، وإنما من خلال الحكومة. فلذلك الحكومة هي حالة من حالات الجمع بين الأدلة، بنحو أن يكون الدليل الحاكم ناظر إلى الدليل المحكوم. صاحب الكفاية إجي قال يابا النظر شو يعني النظر؟ النظر يعني التفسير، النظر يعني يقول أعني، أردت، أفسر لك، أشرح لك، هذا معنى النظر. أما إذا لم يكن الدليل الحاكم فيه هذه الخصوصية، لو كان الدليل الحاكم ما بي جهة النظر وجهة التفسير والشرح، حينئذ هذا مو حاكم. فإجا قال صاحب الكفاية، قال يابا الدليل الحاكم هو الدليل الناظر المفسر، ويكون عملية النظر والتفسير والشرح واضحة. يا بشلون واضحة؟ يعني يقول أعني، أردت، أفسر لك، أشرح لك، حتى يكون هذا دليل حاكم. زين تعالوا لا ضرر، يا بي أنت الشيخ العظم قلت لا ضرر حاكم، لا ضرر هيك شيء ما بيها شكل أصلا. لا ضرر تأتي وتقول لا ضرر ولا ضرر، قاعدة عامة. يا با وين نظرها؟ هل تقول أعني الوضوء واجب؟ أعني إذا لم يكن أفسره أو أردت أن الوضوء الواجب غير ضرري، هاي ما موجودة. فلما ما موجودة إذن ماكو حكومة، إذن ماكو حكومة. فالطريقة التي أردتها يا صاحب يا شيخنا الأعظم بأن لا ضرر الحاكمة، هذه مو تامة مو صحيحة. لماذا؟ لأن الحكومة فيها نظر وتفسير. لما أكو تفسير ونظر، يعني تقول أردت أعني فسرت أفسره، هذه حينئذ نقول هذا دليل حاكم. أما لما ليس كذلك لا يكون الدليل حاكما. إذن حينئذ شنو أسوي؟ شنو أسوي؟ الروح باب تعارض تدخل يقول لا، يقول عندنا في الباب آخر اسمه باب التوفيق العرفي، أنه يوفق بينهما عرفان، وهذا أصطلح عليه اصطلاح خاص اسمه التوفيق العرفي. يا بليش يقول بأنه الثابت أن 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 الثابت للعناوين لأدلة الأحكام الأولية هو كونها اقتضائية، ولا ضرر تأتي وتمنع من فعليتها. إذن مثل لا حرج، مثل لا حرج تأتي وتمنع من فعلية الأحكام الأولية، لا ضرر أيضا تأتي وتمنع من فعلية الأحكام الأولية. بمعنى أن يكون الأحكام الأولية هي اقتضائية، الشارع لما صدر أحكام هذه الأحكام هي أحكام اقتضائية، هذه الأحكام التقضائية تأتي وين؟ إلى مرحلة الفعلية. إذا كانت فعليتها بها ضرر تأتي لا ضرر وتقف مانعا من فعلية هذا الحكم. هذا هو التوفيق العرفي. يقول العرف يفهم من دليل لا ضرر أنه يكون مانعا من فعلية تلك الأحكام، وأن أدلة الأحكام الأولية، أدلة الأحكام الأولية نحملها على بيان الحكم الاقتضائي. كل الأحكام الأولية أحملها على بيان الحكم الاقتضائي. حينئذ هذا الحكم الاقتضائي يرى العرف، يجي يشوف يابا العرف يرى أن العنوان الثانوي اللي هو ضرر يأتي ويرفع فعلية هذا الحكم الاقتضائي، فيكون مانعا من فعلية هذا الحكم الاقتضائي. إذن أكو حكم مجعول بعنوانه الأولي وهذا هو حكم اقتضائي، هذا الحكم الاقتضائي يتحول إلى الفعلية، يأتي لا ضرر، يأتي لا ضرر ويمنع من فعلية ذلك الحكم، ذلك الحكم الاقتضائي يمنع من فعليته، فحينئذ تكون لا ضرر مانعة من تلك الفعلية، فماكو تنافي بينهما، فماكو تنافي بينهما، حينئذ خلص لا ضرر تأتي وتمنع، وتمنع من فعلية الحكم، وهذا هو الذي هو الذي يوفق العرف بينهما بهذا الشكل. يقول نعم أستثني من ذلك ما إذا كان الحكم المجعول للعنوان الأولي هذا حكم وهو علة تامة، علة تامة. بعد ما إحنا عندنا مقتضي، عندنا مانع، إذا ارتفع المانع المقتضي يؤثر، المانع شنو؟ هو الضرر. فإذا كان الحكم هو بعنوان هو علة تامة كما في وجوب إنقاذ النبي، النبي قاعد يغرق أو النبي يراد أن يقتل ويجب إنقاذ النبي، زين هذا إنقاذ النبي راح يصير بضرر لي، احتمال أموت، فهنا هل لا ضرر ترفع ذلك الحكم؟ يعني لو كان إنقاذ واحد عادي، لو كان إنقاذ واحد عادي، إذا عندي قدرة على إنقاذ مع حفاظ على نفسي، أما إذا لا أدري راح أموت، حينئذ يمنع من فعلية هذا الحكم. لكن لما يكون إنقاذ نبي هذا الحكم بعد مو حكم اقتضائي، حكم راح يكون حكم فعلي، والوجوب مالته وجوب فعلي، وحينئذ حتى لو كان موجبا للضرر أو كان حرجيا على الغير حين لا حرج ولا ضرر بعد شنو تقدر تتصرف. ليش؟ لأن ذلك الحكم، ذلك الحكم كان بنحو العلة التامة للفعلية. يعني ذاك الحكم المجعول هو علة تامة للفعلية، مو مقتضي. مرة أقول مقتضي هذا الحكم أدلة الأحكام الأولية نحمله على الحكم الاقتضائي، مرة لا، يكون بعض الأحكام هي علة تامة لفعليتها وتصبح فعليا بعد ما في شيء اسمه مانع. المانع بعد ما أقول احنا عندنا مقتضي، عندنا مانع، عندنا شنو؟ يتحقق الفعل وتحقق الشرائط، مقتضي وارتفاع المانع. لما يكون هذا الحكم هو علة تامة بعد ما أقول ماكو مانع يمنعه، ماكو حالة منتظرة. في حين إذا كان الأمر هكذا كوجوب إنقاذي ونبي أو وصي نبي، في حين إذن هذا الوجوب يكون وجوبا فعليا مطلقا، يكون وجوبا فعليا مطلقا حتى لو كان موجبا للضرار، حتى لو كان موجبا للضرار. في حين إذن قال أنا أجمع بين الأحكام الأولية والأحكام ولا ضرر بهذا التوفيق اللي نسميه التوفيق العرفي، التوفيق العرفي بينهما. هذا ذكره صاحب الكفاية. الآخرين قالوا خب شنو الموجب على أن تحمل أدلة الأحكام الأولية على المعنى الاقتضائي؟ شنو الموجب على جعل الحكم الأولي هو حكم اقتضائي والحكم الثانوي هو الحكم الفعلي الذي يمنع من فعلية الحكم الاقتضائي؟ شنو الموجب؟ يعني هذا تفسير صحيح، ما عنده مشكلة به، لكن ليش حملت الحكم الأولي، أدلة الأحكام الأولي على المعنى الاقتضائي والحكم الاقتضائي؟ هذه ليش؟ من وين اجت؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ قال بأنه لذلك يقولون بأن هذا جوابك يا صاحب الكفاية، صاحب الكفاية، هو لأنك أنت ربطت نفسك بالحكومة بمعنى معين وبزاوية معينة من الحكومة، وهي حكومة النظر والشرح والتفسير. أما إذا قلنا لا، أما إذا قلنا لا بأنه الحكومة ليست كذلك، حين الحكومة راح تعطيني تفسير لماذا ذلك يحمل على الحكم الاقتضائي؟ لأن دليل لا ضرر حاكم عليها، في حين إذن راح نرجع للحكومة. لكن ليست الحكومة التي أنت فسرتها فقط وقلت أن الحكومة هي التي يكون فيها نظر وتفسير، لا، حتى لو لم يكن لها فيها نظر وتفسير في حين إذن تكون الحكومة متحققة. ومن هنا هذا ينقلنا إلى البحث الآخر، وهو الحل الثالث الذي ذكر في البين، وهو ما ذكره المرز النائيني والمرز النائيني وتبعه السيد الخوئي وتبعا لصاحب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، الذي ذكر بأن الحكومة هي الحل، وأن لا ضرر تكون حاكمة عليها. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. بقي شيء نشير بأنه يوم الأربعاء في رواية عن حفص بن البختري، يرويها الشيخ الكليني في الكافي، يقول كنت عند أبي عبد الله، حفص البختري، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه رجل فقال لي تحبه؟ تحب هذا الرجل؟ فقلت نعم. قال لي ولم لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على غيرك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك؟ قلت ليش بتحبه وهو أخوك شريكك في دينك عونك على عدوك ورزقه على غيرك؟ يعني إذا أكو مانع من المحبة أنك تبتلي بتمويله وتبتلي أن تصرف عليه، فإذا كان الرزق على الله شو المانع من المحبة؟ فالأمور والارتباطات الموجودة ارتباطات تساعد على المحبة وتساعد على الارتباط. ولذلك هو أخوك لأن أكو هذه الرابطة وهو الرابطة الدينية. الأخوة والأبوة والأمومة والبنوة معناها الحقيقي في الأسرة، يعني الأسرة تكونها ينشئ علاقات حقيقية حميمية. هذه العلاقات الحقيقية الحميمية علاقة زوجية، علاقة أبوة، بنوة، أمومة، أخوة، هاي العلاقات الأربعة والخمسة، هذه أصل هاي العلاقات والارتباطات. إجل العرف، الشارع، العقلاء عمموا هذه الارتباطات إلى خارج إطار الأسرة. فالمدرس بمنزلة الأب، التلميذ بمنزلة الابن. خب ليش؟ لأن المدرس يرعى التلميذ، يعطيه من يغذيه من علمه، وإلا هو مو أب حقيقي. الأب الحقيقي، الأب الحقيقي هو من؟ الذي ولدك، هو الأب الحقيقي. لذلك إذا قال أب زوجك، أب علمك، أب شنو؟ أب ولدك. ليش؟ إذا انطلق من هذه العلاقات الحميمية اللي هي الأصل واللي يفهمها كل الناس، إذا انطلق إلى تشبيه العلاقات مع الآخرين بأحد هذه العلاقات، إجت علاقة الصداقة. هذه الصداقة تكون حميمية، تكون أخوة. الصداقة لما تكون صداقة حميمية وقوية تتحول إلى أخوة، بعد مو مجرد تعارف. إجتجعل الرابطة الدينية هي إحدى موجبات الأخوة والاشتراك، مو رابطة أبوة. الرابطة الدينية مو رابطة أبوة، لأن أنت ما راح تكون أبو، ما راح تكون زوج من يحرص عليه حرص الأب على ابنه، لا، حرص الأخ على أخيه. لكن رسول الله وأمير المؤمنين أبوا هذه الأمة، لأن حرصهم على هذه الأمة مو حرص الأخ على أخيه، وإنما حرص الأب على أبنائه. الشفقة، لأن حرص الأب وحرص وشفقة الأب ورعاية الأب والأم هي غير رعاية الآخرين، غير رعاية الأخ. لذلك اجعبر رابطة الأخوة والبنوة هي رابطة ماذا؟ أو بعض الأحيان رابطة العشيرة أو رابطة الوطن. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم، في روايات في الآيات القرآنية اللي يبين أن هذا منهم، أتى يريد الخير لهم، يريد الخير لهم لكن ما آمن، لكن ما آمن. لكن لما آمنوا اتحولت أبواء هذه الأمة المؤمنة. أما هذولاك ما آمنوا فمات بعد أبوه، أتى لهم ناصحا راشدا. لذلك هاي العلاقات كل واحدة بيها في الخصوصيات. لما تيجي تشبه وتطلع على عنوان الأعام، اجت رابطة الإيمان، رابطة الإيمان تجعل هناك شنو؟ أخوة، تجعل هناك حرص متبادل، تجعل هناك نصيحة، تجعل هناك دعم، تجعل هناك إعانة، تجعل هناك نوع من الشيء المتبادل بين الطرفين على حد سواء. لذلك قال إنما المؤمنون الأخوة فأصلحوا بين أخويكم. اليوم إحدى الأمور المترتبة على كونه أخوة أصلح بين الأخوين، أنهم ما مفترض أن يكون بين الأخوين نزاع، فيجب أن تصلح بينهما. لذلك الرواية تجي تقول لنا أنه تحبه، أكو علاقة محبة. ليش؟ لأن أخوك، هذا مورد للمحبة. شريكك في دينك، هذا مورد للمحبة. عونك على عدوك، هذا مورد للمحبة. ورز يعني أنت بتلبي، ورزقه على غيرك، أنت ما مسؤول على إعاشته. يعني الأب مسؤول عن إعاشة ابنه، أكو وجوب شرعي، لكن هل أكو وجوب شرعي أن الابن، أن الأخ يعيل أخاه؟
لا.
لكن الأب أكو وجوب شرعي، فهنا ما أكو وجوب شرعي بناتكم. فإذا انطلقت هذه العلاقات وهذه التشبيهات من العلاقات الأساسية الحميمية اللي تنشأ من الأسرة. الأسرة هي النواة، الأسرة هي النواة المبنية، وجعل بينكم مودة ورحمة. فنشأت زوج وزوجة، أبوة وبنوة وأمومة وأخوة، هاي العلاقات الثلاثة اللي تنشغل. العلاقات الخارجية مع الخارج هي كلها تتمحور في التشابه بين كيفية الارتباطات بين الطرف والآخر. رابطة الإيمان تنشئ رابطة الأخوة بين الناس التي تعني الحرص، تعني الحرص المتبادل مو من طرف واحد. بالأبوة أكو شفقة من طرف واحد، رعاية من طرف واحد، أمومة حنان من طرف واحد مو من الطرفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لما فيه الخير والصلاح والحمد لله.